أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، ولا سيما ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. سيدي فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ونسخة شفائه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الكلام أيها الأحبة حول حركات الانحراف، وقد بدأنا بالبابية على أنواعها وأقسامها، والباطنية مع أقنعتها، وما نقدمه بين يدي الأحبة من أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي إنما هو ليأخذوا من ذلك علامات يميزون بها بين الحق والباطل، تنبيها لهم عن الوقوع في هذه الفخوخ وتلك المصائد، وخلاصة القول أيها الأحبة بأن هذه الفرق عمدت إلى ضرب التوأمة التي وضعها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم منذ زمن ظهورهم بين الناس في قضية التوأمة بين النص والفقهاء، وأخذوا سبيلا ادعوا المباشرة بالصلة مع أهل بيت العصمة والطهارة، فمن حاجهم في أن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله بأن المرجعية المعرفية والتشريعية منحصرة بالكتاب والعترة وما جاء من النصوص المقدسة، حاجوه بأن لهم طرقا مباشرة، زعموا أنهم يسلكون سبيل المنامات يرون فيها أصحاب العصمة سلام الله عليهم ويأخذون عنهم ما يغنيهم عما سطر لعامة الناس لأصحاب الظاهر والشريعة في كتبنا ومصادرنا الموثوقة المعتبرة، وبعضهم أخذ ذهب بها عريضة إلى أن ادعى الصلة في عالم اليقظة حتى لغير مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وكم صدرت من الدعوات في أن فلان وفلان من أئمة الانحراف إنما يأخذون معارفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقظة لا منامة. وقسم آخر بلغ به القول لأن يدعي الوحي والاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى، وما الفتوحات المكية بنص وإقرار صاحبها في دعواه إلا ما أوحي إليه في مكة المكرمة، وهكذا كان منهم. والبعض الآخر ذهب بها عريضة ليقول بالحلول أو الاتحاد بأن حلت فيه الذات المقدسة، فقوله قول الله سبحانه وتعالى تماما، وليس في الدار إلا هو ديار وليس تحت جبته سواه، تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. قال بعضهم خفت بحرا وقف الأنبياء بساحله، وبعض قال ممن ينتحل مودة أهل البيت عليهم السلام بأنه لو حصل التعارض بين الولي، ويعني به الولي المنحوت من قبل هذه الفرق، لو تعارض قول الولي مع النص المقدس حتى ولو كان يعني قطعي الدلالة والصدور، فإن قول الولي مقدم. وها هذا إلا لدعوى الاتصال المباشر بالسماء. على أي حال هذا هو حالهم فيما يدعون، وبعضهم ممن يدعي البابية يكتفي بهذا المقدار بأن له مع صاحب العصر والزمان طرقا ولقاءات، هذه اللقاءات يتم إرفاده بالمعارف الحقة من قبل الإمام سلام الله عليه. ومن الثابت عندنا وضرورة المذهب قائمة على أن الباب إلى الإمام قد أغلق بوفاة السفير الرابع وصدر التوقيع الشريف بتكذيب مدعي المشاهدة، والمراد منهما ينقل الأوامر والزواجر عن الإمام المعصوم سلام الله عليه، أما مجرد قضية التشرف باللقاء بشكل اتفاقي أو لحكمة يرتئيها الإمام سلام الله عليه إن وقعت في محلها يعني، فإن ذلك في بحث مستقل ممكن عقلا ولا مانع منه، لا عقلا ولا شرعا. هذا شيء، وقضية نقل القول عن الإمام سلام الله عليه في مرفد مفتوح ووكالة ونيابة خاصة شيء آخر. من العلامات، وأنا لعله قد يلاحظ البعض، لسنا بصدد بحث تخصصي، وإنما بصدد بيان بعض السمات والصفات والعلامات التي من خلالها بإمكان الأحبة أن يلتفتوا إلى دجل أصحاب هذه الدعاوى. منها أيها الأحبة، لا ريب في أن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده قائمة على الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه طبعا أسمى مراتب العبادة، لكن فعبدتك، فالمنطلق الحب وطبيعة العلاقة العبودية والعبادة. أما ما نجده في نتاجات أهل البيت سلام الله عليهم من نصوص الدعاء والمناجات، فأنت تجد بأن هذه العلاقة مبرزة بشكل واضح في تقديس لله سبحانه وتعالى وتنزيه له وشوق إليه، ولا ذكر للمحب إلا على نحو الإقرار بالنقص والقصور والتقصير والعيوب والذنوب والتذلل ونحو ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أحوالهم في مقام العبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما نراه عن أئمة الهدى سلام الله عليهم وعن أصحابهم الأعلام الذين أخذوا عنهم الصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الصراط المستقيم أئمة الهدى سلام الله عليهم، تجسد بهم الصراط المستقيم الذي لا التواء فيه إلا على هذا النحو. أما ما نجده في هذه الفرق في سمة مشتركة على تعدد أصباغها وألوانها، بأنهم بنوا العلاقة على سبيل التعشق والنزول بالباري عز وجل إلى مرتبة المحبوب الدنيوي البشري في طبيعة من العاطفة التي تمتزج بالميل الشهوي أحيانا ما. لغتهم مع الله سبحانه وتعالى فيما يقرأ من النصوص التي ابتدعوها واخترعوها هي لغة فد عاشق من الشبان يتعشق ويتغزل بفتاة من حيه، هذه هي لغتهم مع الباري عز وجل. ولا نجد في الآثار الواردة في النصوص الموثوقة عن خلفاء الله في أرضه من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله أثرا ولا عينا لما يدعون. نعم قد يتمسكون ببعض النصوص التي وردت غير موثوقة، أو بعض النصوص التي يقوى أنها جاءت مخترعة ولم يمكن للداس أن يدسها في كتبنا المشتهرة التي تلقتها الطائفة بالقبول. هذا النمط من التعشق، هذا النمط من لون الخطاب الذي يمازج الخال والخمرة والشفة والعين ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يدعى أنها على نحو لغة الترميز مع الباري عز وجل. أحبتي، لو كان الله يرتضي مثل هذه اللغة، لو كان الأدب الإلهي المعصومي يرضى مثل هذه اللغة، لكان الأولى بها من عرف الله حق معرفته جمالا وكمالا، ألا وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ولدلونا على ذلك لأشاروا إلينا بذلك، وتجد لهم في هذا السبيل ما جنحوا به إلى أن جعلوا من الغناء طقوسا عبادية يستعملون فيها نصوص الغزل يتغنون بها، فمن سماع إلى تراقص إلى رقص إلهي خاص زعموه، إلى قضية استعمال المعازف عند بعضهم. طبعا بعض الفرق ما وصلت إلى هذا الحد،
بعض الفرق اكتفت انه تجيب مثلا بعض النصوص وانزه المنبر عن ذكرها من الاغاني التي هي متعارفة عند اهل الفسق والفجور لان تبث بين الناس ويذكرونها بصوت شجي في أنديتهم الخاصة. أما البعض الأول اللي أشرنا إليه فلا، صارت هاي أمسيات إلهية، أمسيات إلهية، أمسيات صوفية ونحو ذلك. وحينما أشير إلى قضية الصوفية والتصوف لا أريد منه العنوان، بل أذكر الروح السارية في هذه الفرق الباطلة والتي فيها تلك البصمة المشهودة والمشؤومة. حالات نجدها: حالة التراقص والاهتزاز قد تصل إلى حالات متطورة، وهي الخروج عن الطور بحركات إلى أن تصل إلى حالة هي أشبه بالصعقات، فكأن أحدهم عند التغني بالقرآن أو ذكر الأذكار ونحو ذلك، حتى لو كانت مديحا في محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وإذا به يرتمي على الأرض وتأخذه الرعدة ويغيب عن الوعي في غشية، ها يطلقون عليها الصعقة، وخر موسى صعقا. بعد هو مزج الحق بالباطل أيها الأحبة. هذه الطرق كانت في عهد أئمة الهدى سلام الله عليهم، وقد حاربوها بكل ما أوتوا من قوة. نموذج أقدمه بين يديكم يدخل أحدهم على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يخبره إن قوما إذا ذكروا شيئا من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم، لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك. فقال الإمام عليه السلام: سبحان الله، ذاك من الشيطان. وهنا أقول هناك توأمة شيطانية مع هذه المسالك. أقر الإمام أنه حالة غير طبيعية ولذا لا يشعر بالألم، ولعله يضرب بالأسياخ أو يؤلم ونحو ذلك. لا، هو في غش بعيد عن هذا العالم. يقول: ذاك من الشيطان، ما بهذا نعت. المقصود عباد الله الصالحون. ما بهذا نعت، إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل. إذن هذه أيضا من تلك الصنوف. لا يفوتني أن أذكر في قضية الارتباط المباشر دعاوى للمساكين، لما صار أكو قدرات خارقة بعلوم غريبة وشيطانية، فبالمقابل تسهل الدعوة المعززة بمثل هذه الأمور لمن لا دراية له ولا تدبر له، فيجيب له: هذا قميص الزهراء، وذا قميص الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذا الخاتم خاتم الجواد. وتخلي الخاتم بيدك وفجأة تنفر كل هاي العروق والشرايين باليد، فيمزج من عنده من عالم السفلوت مع دعاوى الاتصال المباشر بخلفاء الله في أرضه وحججه على عباده. من تلك العلامات أحبتي، والتفتوا، مر الإنسان الخشية قد أخذت بمجامع قلبه، فتشوف أكو فرد حالة بمشيته، بقعدته، بطريقة كلامه، بطريقة ابتسامه، وهذا لا ينكر أبدا. لكن القضية مجرد هذه الأمور تلا لا تنطلي عليكم أحبتي. من علامات هؤلاء أو بعض هؤلاء مما يستعملونه كعدة يعتدون بها ويتوسلون بها لاجتذاب واختطاف العقول والقلوب، التماوت. هاي قضية التماوت، يصير عند فرد عود سمت خاص، بجلسة خاصة، بهيئة خاصة، بحيث عندما تنظر إليه تقول: سبحان الله، هذا ممسوس في ذات الله. لا يغرنك ذلك، سلامة الأطروحة وسلامة المنبع قبل كل شيء لازم تتأكد منه. هذا أيضا ما كان موجودا. أئمة الهدى سلام الله عليهم وكانوا ينزلون بين الناس، يجلسون بين الناس، يأكلون مع الناس، يمشون في الأسواق، يمارسون التجارة، غيرهم من الناس. وقد ورد النهي في الأخبار الشريفة عن الشهرة بالعبادة، لا تخلي نفسك في عبادتك فتشي ملفت للنظر بحيث كل من ينظر ويرى تشوف كأنك أنت تحولت إلى أيقونة عبادة. العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، نعم بينك وبين الناس، إنما تعلم استقامتك من صدق الحديث وأداء الأمانة والنزاهة واتهام النفس وحسن الظن بالآخرين ونحو ذلك من الآداب والأخلاق الإلهية التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، والتي جاء الكتاب والسنة الشريفة المطهرة عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله بالإرشاد إليها. أما تصير هيك أيقونة وشهرة، هذا القالب كان أيضا موجود، وكان هؤلاء زايدون على أئمة الهدى سلام الله عليهم في ذلك، يعني يبذل الناس تورع واحتياط وإلى ما هنالك وسمت ما شاء الله، بحيث سبحان الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كانوا يزايدون على أئمة الهدى، الربيع بن خيثم أو خثيم اللي هو يعتبر من الأقطاب في عصره، كان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بمشهد بعض الناس يرحون يزوروه خاجة ربيع، هذا هو عم لهمام، همام صاحب خطبة المتقين الذي صعق ومات حينما طلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يذكر له صفات المتقين، وقال في حقه أمير المؤمنين: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. الربيع كان واقف عمه، يلتفت للإمام سلام الله عليه يقول: فما بالك أنت أشو إذا المواعظ البالغة هكذا تصنع إلى حد الموت بأهلها، أنت ليش بعدك باقي؟ الإمام طبعا يقول له: أسكت، إنما نفث على لسانك الشيطان. بنفس الخطبة الإمام يتعرض أن لولا الآجال التي كتبت لهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم. هذا الربيع عود المقدس يصل إلى درجة في أحد المعارك، معارك أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعله في صفين، يستأذن من الإمام سلام الله عليه أن يخرج من الجيش ليفارقه. ليش؟ يريد يقعد على الحياد لأنه يحتاط في دماء المسلمين، ثم يذهب إلى خراسان ويصير صاحب طريقة ويموت هناك، وكان منه ما كان هؤلاء على هذا النحو. لذا عن إمامنا الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله: اللهم ادفع هذا البلاء عنا وعن جميع المؤمنين حتى تعود هذه الحسينية المباركة عابقة مجلجلة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، من يتكلم متماوت خاشع يظهر خشوعا، وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه. يقول: دير بالك، كل من في الوجود، يعني الغالب، نقول يطلب صيده من أدوات الصيد. بعض الناس ما عندهم قوة قلب، ما عندهم بطش، ما عندهم عزوة، ما عندهم سلطة، ما عندهم أساليب يصلون بها إلى حطام الدنيا، فيتخذون من التظاهر بالدين والخشوع والإقبال على الله والزهد في هذه الدنيا وسيلة وفخا لاصطياد الناس ولجذب خيرات الدنيا، فلهاثهم ورغبتهم إلى الدنيا، غاية ما هنالك الوسيلة تختلف. يقول سلام الله عليه: فنصب الدين فخا لها، أي للدنيا، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره. ولذا من هذا الباب البعض مو رأسا بحسب الظاهر إذا تشوف مجرد ذكر أهل البيت سلام الله عليهم أو ذكر فضائلهم مصائبهم أو ذكر الموت أو ذكر بعض آيات الله، إذا رأيت دموعه تتحادر على خديه تقول خلص هذا شاهد صدق على صدقه، هذا حسيني قلب متوهج متقد بمصاب أبي عبد الله سلام الله عليه، وإن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. لا، التفت حبيبي، عمر بن سعد بكى، معاوية كان يبكي، جملة من المنافقين كذلك، شواهد في التاريخ موجودة تعزز ما روي ولو عن طريق العامة في النبوي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال: المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. مر البكاء يكون نابعا من القلب، من العاطفة الجياشة، من معرفة الحق، من الخشية، من الخشوع، ولكن هناك نوع من أنواع البكاء، بكاء تحكمي تساعده على ذلك شياطينه، فيبكي في اللحظة التي يريد أن يرائي فيها الناس. من العلامات الأخرى التي أضعها بين أيديكم أحبتي ما نراه في ثقافة أئمة الهدى، في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، في سيرة أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، أنهم مرددون بين الخوف والرجاء. حالة الخشية والرهبة موجودة فيهم، إذا قاموا إلى الصلوات ارتعدت فرائصهم بين يدي ربهم، إذا بدأوا بالمناجات فاضت دموعهم الزكية على وجوههم الشريفة. تجدهم في نصوصهم مع الله سبحانه وتعالى يتهمون أنفسهم وهم المطهرون وهم المبرؤون، وهم رجال على الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، ومع ذلك لا يأمنون مكر الله، ما يقولون خلص أنا بأمن وأمان فإذا انتهت القضية، بل في واقع الأمر إنما أعطاهم الله تلك التيجان وتلك المقامات المحمودة لما علمه منهم قبل خلقهم أنهم سيكونون التامين في محبة الله، الذائبين في الله سبحانه وتعالى، وأن قلوبهم إنما هي متعهدة بين الخوف والرجاء، كما ورد عن لسانهم سلام الله عليهم في زياراتهم. هذه الحالة اللي نشوفها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بالمقابل أصحاب أقطاب هاي الطرق تشوف لا مرتاح على وضعه، مبرئ نفسه كأنه مالك الأمر الأول والتالي، شغلته قاعد ويصنف الناس ويميز بيناتهم وهو في مأمن، يهب الصكوك كيفما يشاء لأصحابه وينعت الآخرين من أهل الإيمان بلا حجة ولا بينة بأقذع الشتائم، يوزع ويصنف ويميز كما يحلو له، وهو تشوفه قاعد بالعكس، هو الذي يعطي الدرجات وهو الذي يسلك بمريديه المراقي، وهو الذي يعطيهم ما يوصلهم إلى الحالات التي يريد لهم أن يصلوا إليها. فرد حالة من الزهو، فرد حالة من الاعتداد، تجد في فلتات لسانهم الأنا يهتف ويصرخ، كما ذكرنا في قضية التعشق بالله، غالب نصوصهم في وصف حبهم هم لا في وصف المحبوب. والمحب الحقيقي العاشق الحقيقي لا يرى نفسه إلا بعين الاستصغار ولا يرى قيمة لحبه، وإنما هو منصرف عن جمال المحبوب بجمال المحبوب عن كل ما سواه حتى عن نفسه وحبه. هذا اللي تشوفهم بهاي الكيفية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحبتي جالست من الأعلام بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذه حجة علي ولا أقولها تفاخرا، لأنه هاي حجة علي مو فخر إلي. من المراجع من عايشتهم فوق الخمسة، ومن الفقهاء والمجتهدين، فرأيت فيهم الوجل والخشية والرهبة ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الحركات والسكنات، يعني ما يثير الإعجاب والتعجب بسلوكياتهم. شفتهم بمنعطفات رئيسية، بمواجهات حقيقية، بأمور على خلاف مصلحتهم، بأمور تهدد حياتهم وحيثيتهم ومأوجههم. أبدا لا يخافون في الله لومة لائم ونحو ذلك من الأمور. ما رأيت منهم أبدا تزكية لنفسهم، أو مط نفسه فرد حالة فرد وجهة فرد إلى ما هنالك. البعض يعيب قضية تقبيل اليد، هذا بحث أيضا في محله. هي اليد التي تقبل يد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أريد بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. عند مرتبة علمية معينة بمقام الأبوة والكفالة بعد هاي الشيبة تقبل اليد فليكن. أما أشوف بأنه توصل القضية لتقبيل الأقدام مضافا إلى الأيدي، وما يرف في اللجفين، وهو ما حامل من العلوم شيء بحسب الظاهر ولا متعلم، حج فلان وحج فلان قضيته، فهذا خو إيده على ماذا تقبل؟ هذا ما دارس، ما حامل علوم. إقرار بأنه هو الواسطة بينكم وبين أهل بيت العصمة والطهارة، إقرار بأنه هو صاحب رتبة سامية روحية، صاحب رتبة عالية، ولذا يستحق مثل هذه الأمور. من الأمور التي أيضا نلاحظها في هذا المسلك وبشكل واضح، ذكرنا أنهم يعمدون إلى قشة من هنا وقشة من هناك، متشابهات للنصوص، وبعض النصوص الماواردة أصلا بالكتب المعتبرة والموثوقة التي تلقتها الطائفة بالقبول. مضافا إلى ذلك قد يعمد إلى قضية الاستخارة مثلا، هو وين تشريع الاستخارة؟ وين النصوص على الاستخارة؟ وين دائرة الاستخارة؟ والاستخارة إلى أي مدى تكشف؟ متى تستعمل؟ بل يرقى إلى ذلك إلى قضية الأطياف والمنامات والأحلام. هذا مو غير أنه هو يتلقى بالمنامات عن أهل البيت سلام الله عليهم، يثبت حقانيته من خلال الرؤى والأحلام. وهذا الآن بالعلوم الحديثة الآن في قضية التخاطر الفكري، في قضية التنويم المغناطيسي، في مثل هذه العلوم، أي قضايا بدائية صارت، أنه أن تدعى يلقى في روعك يؤثر على مخيلتك، خصوصا إذا كان تعاملهم مع عالم السفلوت والعلوم الغريبة يعمد إلى ذلك. يجيني واحد منهم ذات يوم يذكر لي بأنه لو 40 يوم أنت ذكرت اسم فلان الفلاني على أن يريك الله سبحانه وتعالى في حقه طيفا ومناما على أنه هو ابن الإمام وهو صاحب المقام وهو إلى ما هنالك. قلت له حبيبي أنا أضمن لك إذا 40 ليلة قبل ما تنام تقول 40 مرة بطيخ بطيخ، راح تشوف حق البطيخ قطعا خلال 40 يوم. شنو هذا التلقين النفسي؟ هذا أنه يجيك بدون تلقين بتلك الطرق. أسألك سؤال، أنت متصور نفسك يعني يوسف بن يعقوب لو إبراهيم الخليل اللي هي هذه نبوءات من قبل الله سبحانه وتعالى، أنت يقفتك شنو قيمتها حتى يكون منامك يكون إلى قيمة؟ انت يا الله يسمع منك ما تقوله في يقظته ويكون عليه العيمة مثل ما بيقوله. فكيف بمناماتك؟ هذا حينما تنظر إليه يجي أحدهم الإمام سلام الله عليه الصادق يسأله ماذا يقول هؤلاء عن العامة في قضية أذانهم وركوعهم وسجودهم، يقول لأنه يقولون أبي بن كعب في منامه رأى الأذان وقص على النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي قام شرع الأذان. فقضية الأذان والركوع والسجود منام، الصحابي شاف منام اجى حجاله للنبي صلى الله عليه وآله، النبي استوجه لطيف زين، ليش النصارى يدقون بالناقوس؟ ليش اليهود ينفخون بالبوق؟ احنا شو نسوي؟ اختلفت الآراء، المنام حسم الموقف. فأعطانا الإمام سلام الله عليه قاعدة تنفع هؤلاء. أحبتي التفتوا جيدا ولا تقولوا انطلاقا من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا. إذا إجاك بالمنام شخصية على أساس أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أو واحد من أئمة أهل البيت وقال اذبح ابنك تذبح، هنا شوف قال اخسر تخسر، قال اطق كل فلوسك لجيرانك، لا ساعتها تصير يقظ متيقظ. اما بدين الله تعبر عليك قضية المنام، ما يخالف استخفافا بدين الله. فهاي قضية المنام الامام يعطينا مفتاح في مواجهتها، يقول كذبوا فان دين الله عز وجل اعز من ان يرى في النوم. هذا دين الله، شنو منامات؟ هذه من جهة. علامة من العلامات الأخرى، العبادات لماذا وضعت؟ لماذا شرعت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المطلوب بالعبادة النظر للمعبود ولرضا المعبود، انطلاقا من أنه أنا ملك طلق قن محض لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصرف بملك المالك إلا بإذنه وما يريده. وإذ قد أراد الله سبحانه وتعالى لنا لنفعنا نحن أن نؤدي مراسم العبودية بما تقتضيه فطر العقول والأخلاق من وجوب شكر المنعم، فنقوم بهذه العبادات. وأثناء قيامنا بهذه العبادات نحن على خوف ووجل من أن تقبل أو لا تقبل. ولذا هذه صلاتي صليتها لا لرغبة منك فيها إلى ما هنالك، بل خضوعا عبودية واستجابة لما أمرتني به. هو هذا. ولذا العبادات مبنية على ماذا؟ على النظر أنه أنا ما أقدر أؤدي حقك يا رب، ولكن هذا هو مجهودي أقدمه بين يديك، آية عرفان جميلي وخضوعي وانقيادي إليك من هذا الباب. أما العبادات عند الجماعة، فإذا لاحظت أن كثير منهم العبادات هي خطوات ووسائل لتأليه الذات للوصول إلى المراتب الوجودية، يرغب أتباع بالعبادات حتى يصير عندهم كرامات وخوارق، حتى يوصلون بمراتب السير والسلوك المزعومة الزائفة. فهنا تدرون شنو يصير؟ تتحول تلك الشعائر أو العبادات والأذكار والأوراد والمناسك من آيات عبودية وتذلل لله سبحانه وتعالى إلى وسيلة للوصول إلى التميز والتعالي عن المخلوقين، والوصول إلى الخوارق لكل يحبها. واحد يسأل الآخر يقول له تحب تتعلم طريقة لطي الأرض؟ طبعا رغبة، حلو، شنو طي الأرض؟ أنا بخطوة من البصرة أوصل لبغداد، وهذا جدا جميل وبها تميز بها تعالي بها شعور بالزهو. فيقول نعم، يقوم يعلم العمل ويطلع العمل لازم يكون بكيفية، بحيث لازم قاعدة وحدة يسويه، تقريبا لو صلاة الصبح تفوته، لو صلاة الصبح تصير بآخر آناتها حتى يوصل إلى ماذا؟ إلى قضية طي الأرض. فالعبادات عندهم للمراتب الوهمية، ومن أول ما يستقطب به الشباب هو قضية أنه أعطيك أنا حالة من التميز، ويحب الإنسان أن يتميز فيسلك هذه المسالك في حقيقة الأمر لتأليه الذات. وهذا بعد تصير والشياطين كلها جند مجندة حتى تساعد الإنسان على الوصول لمثل هذا. حتى في قضية الرياضات هو يتنازل عن جملة من الشهوات للوصول إلى الشهوة العظمى في جاهه وفي منزلته وفي مكانته بين مريديه وبين جماعته ونحو ذلك. من الأمور التي أيضا أشرنا إليها ولا بد من الالتفات لها هي حرف الطريق عما رسمت له. طريق العبودية أنت ما عليك بالنتائج، أنت عليك تسوي ما أمرت به بدون اعتراض نهائيا. حينما يأتي إليك وظيفتك في عصر الغيبة ما هي؟ أن تقوم بالتكاليف من أداء الفرائض، ترك المحرمات، والسعي إلى أكبر عدد ممكن من المستحبات، وترك المكروهات، والإتيان بالقربات ونحو ذلك، مع تعلق طبعا شديد بالحجة سلام الله عليه والإقرار بأنه ولي النعمة الأوحد في هذا العصر وآباء من قبل. هكذا على كل حال هم نور واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبالتالي لا ينبغي بل لا يجوز أن يترك يوم من الأيام من أيام حياتنا بدون ذكر للإمام سلام الله عليه: اذكروني أذكركم، وهو المتأدب بآداب الله، فمن ذكره فسيذكر على لسانه لا محال في دعائه ومناجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن القيام بالتكليف هو المطلوب منك. يجون هؤلاء ويجعلون قضية التشرف بلقائه محورا. انت ما عليك، انت تسوي تكليفك. إذا الإمام سلام الله عليه أراد لك أن تتشرف فبها ونعمت، أما إذا لا فماكو. يعني تصل القضية في الإنسان الملتزم بدينه بشرائع دينه المسلم لأمر ربه أنه تصبح الغيبة عنده بمنزلة المشاهدة، إمامة في وسط قلبه، ينبض قلبه على ذكر إمامه صلوات الله وسلامه عليه. تصير قضية دعاوى التشرف والسعي. ولذا نجد من أحبتنا الشباب من أبنائنا من بناتنا، وأقدر هذه العواطف الصادقة لكنها تستغل من قبل قراصنة الدين وقطاع الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. القضية مو قضية التشرف، مو هي القضية الأساس، وإن كنا نشتاق كل الشوق لرؤيا ذلك المحيي الأزهري النبوي طبعا وهو راض عنا، بس لو كانت هي بالأصل هي المطلوبة والمقصودة بذاتها، فوين الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وين اللي كانوا حول أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وين اللي انحرفوا عن خط الصادق والباقر والكاظم والرضا وسائر أئمة البيت عليهم السلام من بعض أصحابهم أو بعض وكلائهم؟ مكانوا متشرفين بلقائهم. أين هؤلاء لو كان التشرف؟ ودائما أضرب مثال أويس القرن الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، لأنه كان يخدم أمة في اليمن، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يتشوق إليه وشوقاه لأويس. يسألون الصحابة: من أويس؟ من عرف أحد اسمه أويس يشتاق للنبي صلى الله عليه وآله؟ النبي أرفان من كثير من اللي حوله ضايج منهم، يتشوق لأويس الذي لم يره. فأخبرهم أنه رجل في اليمن راعي أغنام يخدم أمة، ولذا ما يجي للمدينة، ما يقدر يجي. وأنه سيأتي بعد موتي إلى المليون. بالفعل أويس وفد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحسن صحبة أمير المؤمنين وهو من شهداء صفين وقبره بالرقة. دفع الله كل سوء ومكروه عن المؤمنين وبلاد المسلمين بمحمد وآله الطاهرين. فهذه الحالة مو الشكل. إذن قضية لقاء الإمام سلام الله عليه في قضية السلوك إليه والشوق إليه هو أن أراه أولا أن أسلم كما تشاء وكما ترى من المصلحة، أمري لأمركم متبع، أمري لأمركم مسلم، ورأي ما عندي رأي متبع تبع محض لكم. والمنية والمنى أن نراه ظاهرا يأم الملا، هذا هو تشوق لليوم الإمام ترتفع عنا الشدة ويأم الملا ساعتها أن نكون بين يديه وفي ركابه. وإن من علينا بلطفه بنظرة بأبي هو وأمي فذاك المنى على أي حال. هذه الحالات طبعا هنا أحب أن أنوه أنه بعض هاي الحركات قد تكون محلية وليدة أهواء نفس وشياطين جن وإلى ما هنالك، لكن إذا نظرنا لكثير منها لها خيوط ارتباط بالمحافل المقيتة في مشروع الغواية السماسونية غيرها بإدارات مخابرات مركزية، ننظر للبابية للبهائية. ولذا على سبيل المثال تشوف أكو خيوط كلهم جلهم خل أقول أحطاط جلهم أكو فرد خيوط مشبوهة بل مؤكدة مع هذه المراكز، وأقدر أمثلتي أنا أجيبها بالبابية والبهائية هيجي أخذ راحتي، وإنت بعد بشطارتك روح واتبع وشوف غيرهم. تشوف الكيان الصهيوني الغاصب كل التسليه تسهيلات لقبلة البهائية ومزارهم بعكة مفتوحة الأبواب ومشرعة لهم كيفما شاءوا، مخابرات البريطانية وعلاقتهم ويا البابية والبهائية ونحو ذلك من الأمور. هذا ما نجده. ولذا نشوف أكو فد أمور يعني تثير الاستغراب، مثلا تصير حملة عثمانية مثلا على كربلاء تستثنى بعض البيوت من الهجوم، ما استثني من الهجوم وسفك الدماء حرم أبي عبد الله سلام الله عليه وحرم أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليهما وعلى محمد وآل محمد بأجمعهم. ويستثنى ليش يستثنى؟ ليش هالتسهيلات؟ ليش إعطاء هذه المكانة ونحو ذلك؟ بعد من سمات الانحراف وهذا لازم نلتفت لها أيضا جيدا أنه في بعض هذه الفرق القضية تنقلب إلى ملكية وراثية. هسه واحد بجهده عود وصل افتهمنا أن تنتقل وتصير سلالة سلطنة شنو؟ نعم نحن نؤمن بأن هناك اصطفاء عائلي على موازين إلهية لا تنفك عن الكفاءات، يعني من أسرة تكون عندها الكفاءة العليا بين الناس خو ما أجي أحرمها لأنه أكو أبو هذه الأسرة كان نبيا فممنوع يصير أولاد أنبياء، أبوهم كان إمام فممنوع الأولاد يكونوا أئمة، لا بس على مبنى الكفاءة هالشكل يصير. وهذا ما نجده إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، قال والله سميع عليم. إذن القضية على موازين علم الله سبحانه وتعالى بكفاءة هؤلاء، مو القضية أنه لا هي يعني مجرد، فلازم تصير القضية على نحو التوارث الملكي. بعض هذه الفرق سلكت هذه الجادة، الكمالات ما تصير. نحن لا ننكر بأن الوراثة والتربية لها دورها الفاعل في بلورة شخصية الإنسان وتحصيل الكمالات، لكنها ليست علة تامة. ولذا الفقاهة ما تجي بالوراثة، حتى المرجعية ما تجي بالوراثة، كفاءة الفرد هي لازم ينظر إلها، هو الأكفى فبها ونعمت. لا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الجاحظ يقر لهم كما يقر لهم أئمة الجرح والتعديل عند القوم من أهل العامة بأنك لا تجد تسعة من الآباء والأبناء بالعلم والنسك والزهد وغير ذلك كما تراه في علي صلوات الله وسلامه عليه وأبناءه بوقتها للإمام العسكري سلام الله عليه. لعله على أي حال آباء أبناء سمت واحد كمالات هم الأكفى، وإلا عبد الله الأفطح هم كان موجود، جعفر ابن الإمام الهادي هم كان موجود. مو قضية البنوة حتى تتحول القضية إلى قضية وراثة ومات الزعيم يحيى الزعيم ومسألة عاطفية. الفقاهة حجة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما يصير، لازم يكون جوابك بين يدي ربك توصل إلى الحجية إلى المعذرية والمنجزية. بمثل هذا ما يصير، هاي ظاهرة خطرة وموجودة في بعض الفرق المنحرفة وقد نتأثر بها في المجتمع الإيماني، هم يصير هالشكل. ولذا التحذير من هذه الظاهرة أعطيه حقه. نعم هناك أمر وهو أنه هم ما يصير عندنا عقدة من قضية الأنساب، ويصير إذا واحد ابن أوادل وابن علماء أو كذا فجأة أكو بالنفس شيء منه، وإذا يقدر أو يحترم أضوج آني وأتأذى من تقديره واحترامه. لا ما يصير، إنما يحفظ المرء أو يكرم المرء في ولده، هاي قاعدة عقلائية. هذا هو ابن أوادم يحترم بهذا المقدار، ابن ناس معطائين يحترم بهذا المقدار. هذا من أساليب العقلاء والتي أقرها منطق السماء في قضية ماذا؟ تكريم أولاد هؤلاء وحفظهم. بس خو تكريمهم واحترامهم وحفظهم شيء، وجعلهم هم بقمة الهرم وأعطاهم إلى مقاليد الأمة وتصديهم الرضا بتصديهم للشؤون العامة، قيادة أمة برمتها على أساس هو هذا الانتساب النسبي، هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى. أما بالمقابل لا، لابد هذا الناس طبعا عقلائيا الناس تتصرف هكذا، لكن استثقال هذه القضية حتى وصلت مسألة حساسية مثلا من النسب الشريف من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. ما أنكر أنه أكو بعض الممارسات السلبية في التعالي والتفاخر، ولذا أخاطب أبناء عمي السادة بأنه ترى ديروا بالكم إذا أمر الناس باحترامكم لوجه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما في أعناقكم وعلى كواهلكم من حمل أضعاف مضاعفة واجبات تجاه هاي الأمة، هذه أيتام أجدادكم فلازم تكونوا خدام، كما ذكرت المرجعية الرشيدة بأنني أفتخر بأن أكون خادما لكم وأرجو أن تقبلوني خادما، مو تتعالى على الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فهذا التوازن لازم يصير، وبالتالي هذا الاحترام والتقدير لازم يصير. أما أن تجد سبحان الله من هذه القاعدة اللي ذكرناها الموجودة عند العرب والعجم على حد سواء من تكريم الأبناء لخاطر الآباء ردا لجميلهم إذا كان عندهم خدمات عظيمة جليلة للأمة لشعوبهم لأوطانهم، هذا بعد فتشي متعارف عليه ونقض ذلك يعاب عند العقلاء. فكيف إذا كان الأبناء واقعا هم يجسدون ما كان عليه الآباء، يعني مضافا إلى كون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هم هو صاحب عصمة وهو صاحب علوم هو صاحب معارف هو إمام معصوم، هو بحد ذاته يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقة. هاي القاعدة روعيت قلت في مشارق الأرض ومغاربها، بس في آل محمد صلى الله عليه وآله ما روعي ذلك. من يوم السقيفة قريش تقدمت على الأنصار بأنها من شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله،
لكنها ضيعت الثمر على حد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه. يحكمون باسم رسول الله وأنهم من عمامة، يجلسون على منبره، وإذا بأشباه الرجال منهم يقتحمون على فاطمة دارها. ها هذا، والجرح لما يندمل والنبي لما يقبر. بعدين تشوف يوصل النوبة إلى أمير المؤمنين وهو أخو رسول الله بالتآخي مرتين، وابن عمه وصهره على ابنته ووالد السبطين وصاحب الكفاءة، فيجفى حتى لا يكاد يلقى من يلقي عليه التحية. تأتي القضايا إلى أن يوصل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الحسن بمكانته بشبهه من رسول الله صلى الله عليه وآله، بوصية رسول الله به. والله كما ذكر في الحديث بأنه لو أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بظلمهم لما زادوا على ما فعلوا في العترة الطاهرة، إلى أن توصل كربلاء بعد أم المصائب. هناك يقف الحسين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أمام القوم يخاطبهم: أما بعد أيها الناس، انسبوني من أنا، ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم سفك دمي وانتهاك حرمي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. قلت لكم في الليالي السابقة يخرج إليهم بعلامات من رسول الله صلى الله عليه وآله، من عمامته، من الآثار الذي عنده، يبرز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. ما صنع بعلي الأكبر لم يصنع بأحد من أصحاب الحسين سلام الله عليه، وهم يدركون أنه لأشبه برسول الله. بعد بعض النصوص يذكر بأنه الطفل الرضيع أيضا كان عليه من ذاك الشبه. يخاطبهم الحسين سلام الله عليه، ذكرهم، وإذا بالقوم يمعنون في جفائه، يناشدهم الله فيقرون بأنهم يعلمون بأنه ابن بنت رسول الله، وما على وجه الأرض له من نظير. ومع ذلك يلاقي منهم في إجاباتهم أسلحة وأسلحة، يرمى بالسهام تارة، رضخوه بالحجارة أخرى، وللرماح حكاية ورنات، والجراحة فوق الجراحة، وزادت على 300 جراحة على جسد المولى أبي عبد الله، حتى إذا أعياه نصف الدم وبدر إليه ذاك اللعين. مرة ثانية الحسين يذكره برسول الله. ما أريد أفصل، بس أقول حينما ارتقى ذاك اللعين ذلك المرقى، الله أكبر، الحسين سلام الله عليه فتح عينيه في وجهه، قال: ألا تعلم بأني ابن بنت رسول الله وابن علي وفاطمة؟ قال: والله لأعلم أنك سبط رسول الله، وأن جدك رسول الله، وأن أباك علي، وأن أمك فاطمة، وأذبحك ولا أبالي نقطة قطرة ماء ما أعطيه. وقد استسقى في تلك الحال ماء يدعوهم فلا يجيبون. يا ناس جل وياكم حساب، شل وياكم حساب وشلمكم علي من كل الاقطاب، وانا ما بدلت سنة ولا كتاب، ردوا العشايركم ولا نساب، لو كنتوا صدق يا عرابها عراب، وهناك لن يلفه الجواب بسهام ومراشق النشاب، النشاب النشاب عن ذبحتك لو رايد اسباب، تشي والدك داح الابواب يا جوالدك يا